السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجده في وصف هذه الحلقة. أسعد كثيرا بانضمامك لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات فريدة مميزة ومشوقة وحصرية للمشتركين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة قبل الجميع. طبعا المكتبة الصوتية اللي فيها أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الحلقات الفريدة يعني قرابة أو الأكثر من 100 حلقة تتواجد في هذه المكتبة. فالاشتراك في هذه الخدمة ليست فقط للحلقات، يعني احنا نضيف حلقة فريدة كل أسبوع، ولكن أيضا تستطيع أن تستمع للحلقات السابقة وهي فوق 100 حلقة. في حلقة اليوم إن شاء الله سنجاوب على هذا السؤال وهذا التساؤل، من هو أو من أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بين قريش؟ طبعا نريد أن نفهم هذا الوضع، لماذا وصل الحال إلى أن يجهر أحد من المسلمين بالقرآن بين قريش في مكة. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم تعرضوا لشتى أنواع الابتلاءات، وتستطيع أن تعود للحلقة السابقة ذكرنا فيها نوع من أنواع هذه الابتلاءات وكيف كانت أساليب قريش في تعذيب وفي مكرهم وفي يعني مثل ما ذكرنا تعذيبهم للمسلمين. ورغم كل هذه ألوان وأصناف هذه العذاب اللي كان يتعرض له المسلمين، إلا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحماسهم لدعوة الله سبحانه وتعالى كان عظيم وكان كبير، ولكن لم يصل بهم الحال أن يجهروا بالقرآن أمام قريش. فالجهر بالقرآن أمام قريش وفي مكة أمر يكاد أن يكون مستحيلا، فأول من جهر بالقرآن بمكة كان النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يعني ظروفه مختلفة، أي نعم تعرض لأنواع وأصناف من الأذى وهذا يعني لا شك فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلفه يعني عصبة وعصابة كانت تمنع، وكان هو من بني هاشم، فكانت بني هاشم تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن غير من الصحابة لم يكونوا بتلك المنع التي كان بها النبي، بعضهم كان نعم وبعضهم لا. فعبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل، كان هو أول من جهر بالقرآن في مكة، مع العلم أن عبد الله ابن مسعود كان رجلا رقيقا ضعيفا، ويعني حتى أن الصحابة رضوان الله عليه مرة من المرات يعني كان يعني فوق نخلة، فأتت الريح وكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة رضوان الله عليه رضوان الله عليهم جميعا لدقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي تضحكون يعني من رقة أو من دق ساقيه، والله إنهما يعني أثقل من جبل أحد يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت منزلة عبد الله بن مسعود. طبعا عبد الله بن مسعود يروى أنه كان من أوائل من أسلم، حتى أنه قال يعني رأيتني سادس ستة، ما على الأرض مسلم غيرنا، يعني هو سادس من أسلم، وكان حبه يعني للإسلام عظيم، وهذا يعني إن دل هذا الموقف الذي سنذكره الآن هو يعني ينبئك عن عبد الله بن مسعود. فالصحابة رضوان الله عليهم ذكر أنهم اجتمعوا يوما فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا. قالوا إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. طبعا لك أن تتخيل هذا الموقف، رجل ضعيف مسكين ليس ذا قوة وليس له قبيلة ولا عشيرة تمنعه، ويجهر بالقرآن في وسط قريش. يعني الأمر ليس بالأمر الهين البسيط، هم إذا علموا من أسلم إذا علموا أن رجلا أسلم عذبوه يعني أشد العذاب، وذاقوه يعني ألوان وأصناف من الجحيم والعذاب في هذه الدنيا. يعني لما يذكر أن بلال بن رباح وضعت عليه الصخرة يعني حارة وهو في رمضاء مكة في شدة الحر، وهو يقول أحد أحد غير يعني أنواع العذاب الأخرى، وذكرنا في حلقة من الحلقات أحيلك أيها المستمع الكريم لها اللي هي أساليب التعذيب اللي كانت تستخدمها قريش، كانت يعني أنواع من العذاب لمن فقط يعلمون أنه مسلم، ليس بالضرورة أنه جهر بالقرآن. فكيف من يأتي ويجهر بالقرآن بينهم؟ لن يسكت عن هذا الفعل. ولكن عبد الله بن مسعود قال سيمنعني الله، وهنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولو اجتمع الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ذهب عبد الله بن مسعود من الغد حتى أتى إلى المقام، مقام إبراهيم، في وقت الضحى، وقريش في أنديتها يجلسون ويشربون ويضحكون. فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن ورفع بها صوته وجهر بها، ثم استقبلهم وهو يقرأ فيها، فإذ بهم يتأملوا، فجعلوا يقولون ما يقول ابن أمي عبد، وكان هذا لقبه، ثم قالوا إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فقاموا إليه يعني يهرعون، فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، يعني كان واضح الأثر على وجهه، فقالوا له ذاك الذي خشيناه عليك، فقال ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بها، يعني لأجي مثل ما حدث بالأمس وأفعل ما فعلت، قالوا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. روي طبعا عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي عليه الصلاة والسلام من أمي، من ابن أمي عبد. طبعا يقصد يعني سمتا أي خشوعا، وهديا طريقة، ودلا أي سيرة وحال وهيئة، يعني مظهره وحاله وهيئته. فكان هذا قول حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه. طبعا يعني سبحان الله، يعني في بيت شعر يصف يعني مثل هذه الأحوال، يعني كيف كان عبد الله ابن مسعود ضعيفا مسكينا في مكة، فيقول الشاعر دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، من الضعف والذل اللي كانوا فيه بعض الصحابة ومن ضمنهم عبد الله بن مسعود إلى العزة والأنفة في الإسلام. طبعا عبد الله بن مسعود ضرب وأهين بسبب أنه تلا قول الله، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي غزوة بدر وتدور الدائرة، فيجد عبد الله بن مسعود أبا جهل مطروحا على الأرض، فيضع قدمه على صدره ويرقى عليه. في هذه اللحظات يعني انظر كيف يعني لم يتخيل يوما من الأيام أبا جهل أن عبد الله بن مسعود ذلك الرجل الضعيف الذي ليس له قوم يمنعونه، والذي كان يضرب في مكة لأنه يتلو القرآن ولأنه أسلم وغيرها من هذه الأحداث، أن يطأ وعلى صدره وأن يكون هو الرجل الذي سيقتله وسينهي حياته. ففي هذه اللحظة الطبيعي أن الإنسان يعني يتفكر في نفسه، فكر في حاله، ولكن هذا فرعون هذه الأمة، أبو جهل لم يكن يعني رجلا عاديا أو بسيطا، بل كان رجلا يعني والعياذ بالله ممن فجر وممن كفر وممن كان يعني عدوا للدين بشكل لا يتصور. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني تخيل أن أبا جهل في هذه اللحظة في أشد حالات الضعف، أنت على شفير الموت، إن لم تمت بسيف عبد الله بن مسعود فأنت ستموت من الدم اللي يعني نزفته ومن حالك في هذه المعركة، ومع ذلك كان الكبر والعياذ بالله مسيطرا على حاله، فيقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لمن الدائرة اليوم؟ فقال لله ولرسوله. وقتل أبو جهل في تلك المعركة، وذهب عبد الله بن مسعود يخبر النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له بهذا الخبر، أن فرعون وأن رجلا يعني من أشد أعداء الدين قد هلك، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال فرعون هذه الأمة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله.